وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نواصل في هذه الليلة المسيرة في إلقاء ما تيسر من الدروس. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير أو بما يتيسر من تفسير قل أعوذ برب الناس. يقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. أعوذ بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى أعتصم بك يا رب. برب الناس أي خالقهم. خلق إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. هو لا غير، هو الخلاق العليم. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض. فهو خالق الخلق، هو أيضا مالك الخلق. ولهذا قال: ملك الناس. فهو الملك الذي له السلطة الكاملة، لا أحد يعترض على حكمه ولا على سلطانه ولا على تدبيره جل وعلا. ملك. إله الناس أي معبود الناس، أي الذي يجب أن يعبد. وهل الناس كلهم يعبدونه؟ عجيب. لا، لكن يجب أن يكون الناس كلهم يعبدونه، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم عبثا، ولم يخلقهم ليتنعموا في الدنيا ويأكلوا ويشربوا ثم لا عبادة. ما خلقهم إلا لعبادته. وعلى هذا فقوله إله الناس أي معبود الناس، يعني أنه يجب أن يكون معبودهم كما أنه هو ربهم عز وجل. ولهذا أقام الله الحجة على المشركين، فالمشركون يقرون بأن الله هو الرب الخالق، لكن لا يقرون بأنه وحده الإله، ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ينكرون. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولكن يا أخواني، ما هو الشيء العجاب؟ أن تجعل الآلهة متعددة مع أن الرب واحد، أو أن تجعل الآلهة واحدا لأن الرب واحد؟ أيهما؟ لا، الأول أن يجعل المعبود متعددا مع أن الخالق واحد. وهذا هو عقيدة المشركين الذين جاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون إيش؟ الله. ولئن سألتهم من خلقهم سيقولون الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. إذا كنتم تقرون بهذا، فلماذا تجعلون معه آلهة أخرى؟ ولهذا أعقب قوله رب الناس ملك الناس، أعقبها بقوله إله الناس، يعني كما أنه ربهم وملكهم يجب أن يكون هو معبودهم. إله الناس أي معبود الناس، أي الذي يجب أن يعبده جميع الناس، كما أنه خالق جميع الناس، وكما أنه مالك جميع الناس. من شر الوسواس، أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس يعني ذا الوسوسة العظيمة الكبيرة الدائمة. الخناس الذي يخنس عند ذكر الله ويرجع ويتقهقر. ولهذا ما طرد الشيطان الموسوس بشيء أعظم من منين؟ من ذكر الله عز وجل والتعوذ به. ولهذا قال أرخى الناس الذي يقنط ويتراجع عند ذكر الله. ولهذا كان الشيطان إذا قام المؤذن مؤذن هرب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتفق مع ذكر الله بل يخلص ويهرب. الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يلقي فيها الوسواس والشكوك والقلق والتردد. وللوسواس مواضع، اسمع. أولا عند الوضوء، يحدث الوسواس عند الوضوء فيقول الإنسان هل نويت أو ما نويت، هل تمضمضت أو لا، هل غسلت يدي أو واحدة منهما، وهكذا. هذا وسواس. وتجد يتردد وربما يتوضا 10 مرات وقلبه لم يطمئن بوضوعه. في الصلاة يكون وسواس أو لا؟ هكذا يكون وسواس عند النية، يقول هل نويت أو ما نويت. وسواس عند التكبيرة، يقول هل كبرت الإحرام أم لم أكبر. وسواس في الركوع، إذا سجد قال الله هل ركعت أو لا. وهذا كثير، والشكوى منه كثيرة. يكون في الصيام أو لا يكون؟ يكون في الصيام. يقوم الإنسان ويتسحر ويطلع الفجر فيصلي، ثم يقول ما أدري هل نويت أو لا. سبحان الله، كيف؟ لماذا قدمت السحور وأكلته؟ لإيش؟ ها؟ لأجل الصيام. كيف تشك بها؟ لكن الشيطان يأتي ويقول الإنسان ما نويت، أو ما نويت أن نصه فرض أو ما أشبه. يكون في الحج، في الطواف، في السعي، في الرمي، يرمي الجمرات 7 مرات بسبع حصيات، وإذا انصرف قال له الشيطان هل رميت 7 أو 6؟ يوسوس من أجل أن يقلق حياته. يكون الوسواس في الزوج، في الزوج يأتي الشيطان للرجل ويقول زوجته تغادر الناس وهي من أظهر النساء، فيلقي في قلب الشكوك حتى يطلقها. وهذا واقع، لست أقول هذا فرضا بل أقوله إخبارا عن الواقع. ويأتي الإنسان الشيطان، يأتي الإنسان الشيطان فيقول طلقت زوجي، طلقت زوجي، ويخرجه فيقع في قلق وفي شك. وربما إذا احتكمت القضية في صدره ربما يقول أستريح من هذه الوساوس وأطلق، فيقول طلق زوجي. أفهمت؟ ربما يقع هذا. فإذا وسوس له في الطلاق نقول اتق الله يا أخي، الأصل بقاء النكاح وأن الزوجة زوجة. فإذا قال إنه طلق بناء على هذا الظن والضيق من الوسواس نقول لا طلاق عليه، لا طلاق. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا طلاق في إغلاق، يعني الطلاق اللي يكون عشان مغلق عليه ليس عليه طلاق. وهذا الموسوس ضيق عليه الشيطان وألح عليه أنه طلق زوجته، فقال أنا أريد أن أستريح من هذا القلق، زوجتي طالق. نقول لا طلاق. طيب مرة ثانية قال تطلق أو لا؟ شوف الإمام لا تطلق. ثالثة رابعة مهما كان، لأنه عن إغلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. جاءت الشيطان الإنسان فيوسوس له في أمر أعظم، يوسوس له فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا نقول له؟ نقول هذا الوسواس الذي يقع في قلبك لا أثر له والحمد لله ولا يضره. يأتيه الشيطان فيوسوس له فيما هو أعظم في حق الخالق عز وجل، نقول له هذا لا يضر، ولكن يقول إنه في قلق عظيم، وأن حياته شدر، وأنها تعب وعناء، فما هو الدواء؟ الدواء شيء، أن يستعيذ بالله وأن ينتهي ويعرض عن ذلك، أن يستعيذ بالله وينتهي ويعرض عن ذلك، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا يفكر في هذا أبدا، وحينئذ يزول عنه. يأتيه الشيطان فيوسوس له أنه أحدث وهو متوضئ فيتردد، ماذا نقول له؟ نقول لا شيء عليك، وضوءك تام وصل. بعض الناس يلجئه الشيطان إلى أن يحدث وهو لا يزول الحدث، فيذهب يفعل ناقضا من وقت الوضوء من أجل أن يستريح من هذا الضيق الوسوسة، وكل هذا من الشيطان الذي أمرنا أن نستعيذ بالله منه. قال رجل لأحد العلماء إنه تصيبه الجنابة ويذهب إلى النهر فينغمس فيه من أجل الغسل، ثم يخرج فيقول إنه لم يرتفع حدثه ولم تزل جنابته. فقال له العالم أرى أن لا تصل، أرى أن لا تصل. قال ولم؟ قال لأنك مجنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يوصل. كيف تدخل النهر تنغمس فيه وأنت آت من بيت وتريد أن تغتسل عن الجنابة ثم تقول هل نويت أو ما نويت، أو هل ارتفع جنابتي أو لم ترتفع؟ ما هذا إلا جنون. ولذلك أسأل الله أن يعافيني وإياكم من الوسواس. إذا أصابكم الوسواس لا تلتفتوا إليه واستعيذوا بالله من الشيطان. وقولها الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا الموسوس إما أن يكون من الجنة يعني الجن والمراد الشياطين، أو من الناس، لأن بعض الناس يسلط عليه ملحد من الملاحدة ويشككه في دينه فيحصل له الوسواس. هاتان السورتان استعملهما يا أخي كل ليلة مع آية الكرسي، مع الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، مع قل والله أحد، يحصل لك خير كثير، ولا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وما أصاب بعض الناس الآن وكثرة الناس من الضيق والقلق والمرض النفسي إلا بسبب الإعراض عن الأوراد الشرعية. ولو أن الإنسان استعمل الأوراد الشرعية صباحا ومساء لانشرح صدره وزال عنه هذا الوسواس. وإلى هنا ينتهي الكلام على سورة الناس، فلنرجع إلى الدرس الأصل وهو قراءة عمدة الأحكام. ما دام قلت والصلاة والسلام ما حاجة في وصل الله عليه، يعني كقلت نعم.
أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام أو يقوم 3 أيام.
يقول مالك رحمه الله: باب الفدية، يعني ما هي الفدية التي أوجبها الله تبارك وتعالى على من حلق رأسه في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي المحلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بينها الحديث، حديث شعب بن عجرة، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلق رأسه من مرض ألم به وكثر فيه القمل، ثم يفد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فدية أنها إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نعم لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء في مكة. انتبه، إذن الفدية في الآية كم نوعا؟ 3 أنواع: صيام، صدقة، نسك. كم قدر الصيام؟ الصدقة 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فتكون الأصواع كم؟ 3. طيب، أو ذبح شاة، والشاة لا بد أن تكون مما يجزئ في الأضحية، هذه فدية حلق الرأس. محظورات الإحرام أكثر من حلق الرأس. الكناء ما هي فديته؟ فديته التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم في الحج بعير، يعني بدنة، إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول، يعني مثل أن جامع الحاج زوجته ليلة العيد قبل الرمي والحلق والطواف والسعي، فتلزمه فدية، وهي بعير يذبحها ويفرقها على الفقراء، مع أن حجه هذا يفسد وعليه القضاء من السنة التالية. هذا الجماع جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنه المباشر، والإنزال بالاستمناء وما أشبه ذلك يأتي الكلام عليه. جزاء الصيد، جزاء الصيد أي بينه الله في القرآن، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعة منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. ولنضرب مثلا في الحمامة، لو أن المحرم قتل حمامة وهو محرم في حج أو عمرة، فعليه مثلها من النعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم. ما الذي يشبه الشاهد؟ نعم، ما الذي يشبه الحمامة من النعم؟ الشاهد. فإذا قتل المحرم حمامة وجب عليه شاه يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. أين الشبه؟ ما وجه الشبه بين الشاه والحمام؟ قالوا إن وجه الشبه أن شرب الحمامة يشبه شرب الشاه. الشاه إذا صار تشرب تمص الماء، والحمامة كذلك، فاشتبها في تهيئة الشرب. وهذا ما قرأت للصحابة رضي الله عنهم. طيب، الضبع، الضبع معروف ولا غير معروف؟ معروف، إذا قتله المحرم وجب عليه الشرب. النعامة معروفة أو غير معروفة؟ معروفة، إذا قتل المحرم فعليه بدنة، لأن البدنة تشبه النعامة في طول رقبتها وطول رجليها، وهكذا. أو يقوم المثل بقيمة يتصدق بها على الفقراء لكل مسكين مزد، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. بقية المحظورات ما عدا عقد النكاح كفارته إما إطعام عشرة مساكين، إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذات شاة. فعلى هذا نقول الفدية تنحصر. عقد النكاح ليس فيه فدية، قتل الصيد فيه جزاء المثل، الجماع فيه في الحج قبل التحلل الأول فيه بدنة. بقية المحظورات فديته إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما ذبح شاة يفرقها على الفقراء. حديث جابر بن عتبة في من أي الأقسام؟ من الثالثة والرابعة، من الرابعة، يخير فيه بين ثلاث أشياء.
رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكه: ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته اذاني ووعاه قلبي. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد توخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس.
اللهم صل
وسلم. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا طارا بدم ولا طارا بخربة.
خربة
بخربة.
يكون ما قال لك أمر، ما قال لك أمر، ما لا
لا بخربة
ولا طارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في شرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخار الخاربة.
قال الملك رحمه الله: باب حرمة مكة. اعلم أن الأمكنة التي لها حرمة لذاته هي مكة والمدينة فقط، أما بيت المقدس فليس له حرم. وأما ما نسمع في الإذاعات الحرم الإبراهيمي، هذا غلط. ليس في الأرض حرم إلا اثنان فقط، وهما مكة والمدينة. فبيت المقدس ليس له حرم، ومكة أعظم حرمة من المدينة لأن فيها بيت الله عز وجل، ولأنها يحرم فيها ما لا يحرم في المدينة كما سيتبين إن شاء الله. عمرو بن سعيد بن العاص من أمراء بني أمية، ويلقب بالأشتق، قيل لأنه فصيح يتكلم بصدقه، وقيل لأنه مائل الصدق، وأيا كان ففعله قبيح. كان من أمراء بني أمية، وكان يجهز الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وعبد الله بن الزبير كان أميرا في مكة، فكان هذا الأمير أعني عمرو بن سعيد بن العاص يجهز الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، وهذا لا شك أنه منكر، منكر عظيم. فقام قال أعد الكلام. نعم. فقام أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه. أبو شريح صحابي جليل شهد فتح مكة، ولما رأى هذا الرجل الأشقر الفاسق يجهز الجيوش إلى مكة، قام هذا المقام، لأن هذا عصى الله جهرا، فوجب أن ينكر عليه جهرا. فقال له: ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير أن أحج. انظر كيف أجب الصحابة رضي الله عنهم، يقول بهذا اللفظ الرقيق: ائذن لي، كما نقول نحن اسمح. ووصفه بأنه أمير مع أنه فاسق يجهز الجيوش إلى مكة. أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم السبت. متى كانت غزوة بدر؟ في إيش؟ في رمضان، في السنة الثامنة من الهجرة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان فتحها عنوة بالقتال أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين أن حرمة مكة عادت، فقامت الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه كما هي عادته في خطب عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه، ثم بين أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، أي أن حرمتها قديمة، حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض وقضى بحرمته، فلا يسفك بها دم، أي لا يراق بها دم، والمراد دم الإنسان، ولا معلوم أن الإبل تذبح فيها والغنم والبقر، لكن لا يسفك بها دم معصوم. طيب، ولا يعضد بها شجر، يعضد يعني يقطع. ولهذا كانت أشجار مكة يحرم قطعها إلا ما غرسه الإنسان بيده فله قطع، وأما ما نبت بفعل الله فلا يجوز قطع، حتى الشجر آمن في مكة، سبحان الله، حتى الصيود آمنة في مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن. يعني لو أن أحد أراد أن يستحل مكة بالقتال فيها واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما جوابه؟ اسمع جواب إيه؟ أن نقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن، والحكم لله عز وجل، وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أذن الله له لرسوله أن يقاتل فيها للضرورة من أجل أن يخلصها من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، ولولا هذا القتال لبقت مكة بلاد الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها في الأمس، يعني أنها كانت حراما، كانت قالوا لي حراما ثم أبيح ثم حرم، لأن الحكم يدور مع علة. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها في الأمس، وإنما أحل في ساعة من النهار للضرورة، والساعة هذه قال العلماء إنها من طلوع الشمس إلى طلوع العصر، يعني يوما كاملا إلا قليلا. ولكن هذا الرجل أعني عمرو بن سعيد الأشتق الفاسق لم يرعوا لهذا الحديث، وقال له: يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصي، ولا فارا بخربه ولا فارا بدم، يعني ان عبد الله بن الزبير كان عاصيا وكان خائنا وكان فارا بدم، والحرم لا يعيد. ولا شك ان هذا الكلام كلام باطل، لانه معارض لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عادت حرمتها اليوم كحرمتها في الأمس، فلا عبرة به. والشاهد من هذا الحديث أن حرمة مكة عظيمة، لا يقاتل فيها ولا يعبد شجرة ولا يقتل صيدها، بل لا تحل ساقطتها إلا لمشرك. فإن قال قائل: أرأيتم لو أن إنسانا فعل جريمة خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فهل تعاقبونه على جريمته أو تدعونه؟ قلنا: بل نعاقبه على الجريمة، لكن كيف العقاب؟ العقاب أن لا نعاقبه مباشرة، بل نهجره ولا نبيع عليه ولا نشتري منه ونضيق عليه، فإذا ضيق عليها الضيق حينئذ يخرج ونقيم عليه الحد. أما إذا فعل ما يوجب العقوبة في نفس مكة فإنه يقام عليه الحد. لو زنى في مكة أقمنا عليه الحد، لو قتل بنفسه في مكة أقمنا عليه الحد، لو سرق في مكة أقمنا عليه. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الحرم فننتهك حرمته لا حرمة له. الصيد، لو أن أحدا قدم بصيد معه فأدخله مكة هل يحرم أو لا يحرم؟ الجواب لا يحرم، لأن الصيد ملك لصاحبه قبل أن يدخل الحرم، ولو صاد صيدا في الحرم فهل يملكه؟ لا، يعني لو صاد حمامة من حمام الحرم، يعني مكة وما حولها مما هو داخل حدود الحرم، فإنه لا يملكه وهي حرام عليه. لو مكث أرنبا فهي حرام عليه، لكن لو كانت له من قبل أن يدخل حدود الحرم فهي ملكه له أن يتصرف فيها بما شاء. من صيد الحرم الجراد، الجراد إذا كان في مكة لا يجوز أخذه ولا قتله، وما نشاهده من تلاعب الصبيان به في أيام رمضان إذا انتشر حول الحرم فإنه يجب أن يمنع الصبيان منه لأنه من الصيد، فهو طائر حلال مباح فهو صيد. لو قال قائل إذا كنت أنت واصطدمت حمامة بسيارة هل علي إثم وجزاء أو لا؟ أشوفوا يا جماعة، لا لا، لأن هي في قدم السيارة. طيب ولو أن أحدا دهس الحمامة من غير أن يشعر عليه شيء أو لا؟ لا شيء عليه، لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا. نعم. نعم.
وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يعبد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإبتر فإنه لقيمهم وبيوتهم. فقال إلا الإبتر، القيم يعني الحداد.
هذا الحديث كالذي قبله لكن في زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إذا وجدت لقطة في مكة لا تأخذ، وجدت راهن، وجدت ساعة، وجدت حليا لا تأخذ إلا إذا كنت تريد أن تنشده جائز، وما تنشده يعني تطلب من يعرفه، وهذا فيه صعوبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لأنه إذا مررت باللقطة وتركتها أو جاء الثاني وتركها والثالث وتركها من يجدها بعد؟ صاحبه كان محترما. لكن في وقتنا هذا لو أنك تركت اللقطة لجاء من يلتقطها إلى جيبك ولا يعرفها، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو أكثر الناس على هذا. فهنا أجل نقول خذها وأعطها الجهات المسؤولة، إن كانت في الحرم فالحمد لله الآن في جهات مسؤولة تستقبل الشيء المفقود وتحفظه للصاحب. وأنت إذا أعطيتها يعني هذه الجهة إذا أعطيتها ما وجدت بدأت ذمتك. فإن كان في غير حدود الحرم أي المسجد بل في مكة في أرجائها فخذ وأعطه محشرا وتبرأ بذلك ذمتك. كل هذا حفاظا على الأمن، أمن ما في مكة. الحشيش قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتل خلاه، أي لا يحش حشيش. فقال العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإبصر فإنه لبيوتهم وقينهم، وفي لفظ لبيوتهم وقبورهم. فقال إلا الإبصر. الإبصر نبت معروف سريع الاشتعال، يستعمله أهل مكة في البيوت وفي القبور وفي الحدادة. أما في البيوت فإنهم إذا صفوا جليد وضعوا عليه الإبر حتى لا يتساقط الطين الذي يوضع على السطح، لأنه حشيش لين ذو عواد. وأما القبور فكذلك، إذا مات الميت وحفروا صفرته ووضعوا عليه اللبن وضعوا هذا الإبر من أجل أن يشد ما بين اللبنات حتى لا ينهال التراب على الميت. أما القيم والحجاج فإن الحجاجين يشعلون به النار لأنه سريع الاشتعال حتى يتوقد الفحم فيصهرون به الحديد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإبل.
باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والمسلم يقتل خمس فواحش في الحل والحرم.
باب ما يجوز قتله يعني في مكة. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق، فاسق المعتدل مفسد: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. خمس: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. ويبقى ذلك حتى تحفظوها إن شاء الله: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. طيب، من حفظها؟ نقيت عليك كل الطيور التي يكون منها عدوان على مصالح بني آدم. الحداء نوع من الطيور، لكنها سبحان الله تعشق الذهب واللحم، تحب ذلك حبا عظيما، فربما عادت على البنت الصغيرة فاختطفت ما عليها من ثلاثة الذهب وتعتدي على اللحم تنشلوه. إذن هي معتدية أو غير معتدية؟ معتدية. العقرب معروف تعتدي على بني آدم باللسك، تغرز إبرتها ثم تقذف سما في الجسد فيتأذى الجسد. هل يقاس عليها كل الزواحف المؤذية؟ نعم. الفأرة معروف كويس تؤذي الناس بإيش؟ من يعرف هذه الفأرة؟ نعم. أي نعم، تفسد الطعام، تقرب الكتب، وتقذر المكان، فهي كويسة تقتل هذه حتى ولو وجدت في جوفها. طيب، يقاس عليها كل ما يشيه. الخامس الكلب العقور. الكلاب أنواع، منها كلاب هادئ مسالمة لا تعتدي على أحد، ومنها كلاب عقور إذا وجدت الإنسان عدت عليه وعقرته. فما الذي يقتل منها؟ الثاني عقور، أما ذاك فلا يقتل. طيب، هل يقتل الوزغ؟ نعم يقتل الوزغ حتى في مكة. تقتل الحية؟ نعم، لأنه إذا جاز قتل العقرب فالحية من باب أول. خذ قاعدة عن كل مؤذن فإنه مأمور بقتله سواء في الحل أو في الحرم، كل مؤذن، فيكون هذا مستثنى بل ليس داخلا في الصيد، لأن الصيد فيه منفعة ويؤكل، وإذا كان محرما فهذه التي تؤذي لا تكون محرمة لأنها تؤذي. نعم.
باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المنفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل ابن خطل متعلق بأشكال الكعبة، فقال: اقتلوه.
دخول مكة يكون على كيفية معينة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة وعلى رأس المغفر، المغفر شيء يوضع على الرأس عند القتال يتقي به السهام، فلما نزعه وهو علامة على انتهاء القتال أتاه رجل فقال: ابن خطل واسمه عبد الله متعلق بأشكال الكعبة، يريد الأمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. ابن الخطل في المسجد الحرام متعلق بأشكال الكعبة، يريد إيش؟ يريد الأمان، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقتلوه، ما في أمان عبد الله بن خطل. لماذا؟ لأن الرجل كان مسلما فارتد عن الإسلام، نسأل الله العافية، واتخذ جاريتين مغنيتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذمه والقدح فيه، فصارت ردة والعياذ بالله ردة وسب للرسول ردة وسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جرم عظيم. والمرتد لا يمكن أن يقبل منه البقاء على ردته، بل إما أن يتوب وإما أن يقتل. ففي هذا دليل على أن المرتد لا يقر على الإسلام، نعم، على أن المرتد لا يقر على الدين الذي ارتد إليه، حتى لو ارتد فصار يهوديا أو نصرانيا فإنه لا يعامل معاملة أهل الكتاب لأنه مرتد. الشاهد من هذا أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلها عام الفتح وعلى رأسه إيش؟ المغفر. فهل يجب على كل من أراد دخول مكة أن يحرم أو يجوز أن لا يحرم؟ ننظر، إن كان لم يؤدي الفريضة فإنه لا يدخلها إلا محرما، وإن كان قد أدى الفريضة جاز له أن يدخلها محرما أو غير محرم، لكنه إذا أحرم فهو أفضل. مثال ذلك، رجل أدى العمرة الواجب في شهر محرم ثم رجع إلى بلده، وفي شهر ربيع عاد إلى مكة لزيارة قريب له، هل عليه الإحرام أو لا؟ لا، ليس عليه الإحرام، لأن العمرة لا تجب بالعمر إلا مرة واحدة وقد أداها. وكذلك لو حج إنسان، والحج في شهر الحجة كما هو معلوم، وفي شهر جمادى الأولى عاد إلى مكة من بلده، فهل يلزمه أن يحرم بعمرة أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لأنه أدى ما عليه. وما اشتهر عند العوام من أنه إذا غاب عن مكة 40 يوما ثم عاد وجب عليه أن يحرم، وإلا فلا، لا أصل له، بل المدار على إيه؟ هل أدى الواجب أو لم يؤد؟ من لم يؤد الواجب فإنه لا يدخل مكة حتى، ومن أدى الواجب فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
دخول مكة هل يكون من جهة معينة أو من حيث ما تيسر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعض العلماء إنه يستحب أن يدخل مكة من جهة معينة ويخرج من جهة معينة. يدخل من كداء من عند الحجول التي يسميها العامة الحجول، وهذا أعلى مكة، ويخرج من كدى المسفلة. وفي هذا يقول بعضهم: ادخل وافتح وضم واختم. ايش المعنى؟ يعني كدا بالفتح للدخول، كدا بالفتح للضم للخروج. اقول ان بعض العلماء يقول: ينبغي للانسان ان يدخل مكة من اعلاها من كدا ويخرج من أسفله من كدى. وقال آخرون: بل ذلك يرجع إلى الأسفل، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا لأنه أسفل له، وخرج من الثنية السفلى لأنه أسفل له. وعلى هذا القول عمل الناس اليوم. الآن الطرق لدخول مكة والخروج منها معبدة موجهة، فيمشي الناس على حسب هذه الطرق، لأن ذلك إيش؟ في جماعة، لأنه أسهل وأيسر. فالعمل على أن دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة من علىها إنما كان لأنه أيسر، لا لخصوصية هذه الجهة، وكذلك يقال في الخروج من مكة. وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب أن المسألة مسألة سهولة وتيسير، فيدخل الإنسان من حيث ما تيسر له ويخرج من حيث ما تيسر له.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته عن هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين.
البيت يعني الكعبة، قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام يمن الناس. في عام الفتح دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس معه إلا ثلاثة، كلهم ليسوا كأبي بكر وعمر وعثمان، أسامة بن زيد وهو مولى، لأن أباه زيد بن حارثة وهبته خديجة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا فأعتق، وأسامة ابن فهو مولى. بلال ما هو؟ حبس. الثالث عثمان بن أبي شيبة، هذا حاجب البيت. دخل مع هؤلاء الثلاثة وصلى، فكان ابن عمر لحرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أول من دخل حين فتح الباب، فسأل بلالا: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال: بين العمودين اليمانيين. وكان البيت إذاك على ثلاثة أعمدة: عمود شمال وسط ويمان، صلى بين عمودين اليمانيين قبالة البعث. وإنما سأل ابن عمر عن ذلك من أجل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي في جوف الكعبة. وهنا والحمد لله يمكن أن تصلي في جوف الكعبة دون أن تدخل مع الباب. في أي مكان؟ في الحجر. الحجر المحجر هذا أكثره من الكعبة، وكان في الأول ضمن البناية، لكن لما بنت قريش الكعبة ونقصت النفقة أخرجوا هذا من البناية ورفعوا الجدار. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي في الكعبة، فأمرها أن تصلي في السفر، فالمصلي في الحجر كالمصلي في جوف الكعبة. الأذان. الصلاة الله خلاص. بعد الأذان ما فيه إلا الأذان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل القراءة ليلة السبت إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بكم.
آمين.
سائل يسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الفرق بين الشك والوسواس؟
الشك هو التردد في الشيء وهو نتيجة الوسواس، لأن الإنسان إذا ألقى الشيطان في قلبه الوسوسة صار يشك كثيرا في عبادات ومعاملات، ولكنه إذا استعاذ بالله تعالى منه وطرده وأعرض عنه فإنه بعد هذا يحيي له.
سائل يقول: ما معنى اللهم لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف؟
هذا لا يجوز هذا الدعاء. فإذا كان لا يجوز فلا حاجة لمعرفة معناه. سبحان الله، لا أسألك رد القضاء، ومن قال إن أحد يسأل الله أن يرد القضاء؟ ثم قوله ولكن أسألك اللطف فيه، يعني كأنه يقول أنا من أبشع سوى لتبي لكن ألطى.
هذا غلط.
يعني إذا قدمنا تسأل الله أن يعافيك، كأنك تقول بهذا الدعاء اللهم أمرضني ولكن ألطف، وهذا غير لائق. فلنقول إن الدعاء يرد به القضاء كما جاء في الحديث لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، والقضاء سبب، فقص والدعاء سبب، فهذا الدعاء بهذه الصيغة محرم، ولا يجوز إنسان أن يدعو الله به، ليس من أبية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه فاسد باطل. وإذا سألت الله فقل اللهم إني أسألك أن تشفيني من مرضي، أن ترزقني من فقري، وأقول أشفى ذلك.
سائلة تقول فضيلة الشيخ إذا لبست المحرمة النقاب ثم لبست فوقه غطاء الوجه فهل هذا داخل في التحريم؟ الله يحفظك.
نعم، عموم الحديث أن المرأة لا تنتقب يشمل ما إذا انتقبت ووضعت عليه الخمار أو لا، فنقول لا تنتقب المحرمة، وإذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها فإنها تغطي وجهها.
سائل يقول فضيلة الشيخ محمد حفظه الله ما حكم من وجد أثناء الصلاة أو بعدها قطعا صغيرة من اللزق أو البوية أو العلك في أماكن فروض الوضوء؟
حكمه أن وضوءه لا يصح. إذا وجد إنسان بعد الصلاة على أحد أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء من البوية أو اللزق أو العلك أو العجين فإن وضوءه لن يصح، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن الوضوء لا يصح؟ قلنا الدليل قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وإذا كان على الوجه ما يمنع وصول الماء فهل يقال أنه غسل وجهه؟ أجل رجل لا، لأن ما تحت اللزق لم يصف الماء. وكذلك أيضا لو كان على اليد، ولهذا ينبغي للذين يستعملون الطلي بالبوية أن يجعلوا على أيديهم شيئا من القفازين حتى يمنع دخول البوية إلى الكف. بقي أن يقال كلمة اللزق إذا كان اللزق لحاجة، كما لو كان في يد إنسان جرح ووضع عليه لزجة فهذا لا بأس ويمسح عليه ويكفيه عن غسله.
فضيلة الشيخ وفقه الله، رأت زوجتي في المنام أمها التي ماتت قبل عام وأخبرتها أنه بقي من زكاتها مبلغ 1000 ريال، فهل يخرج ذلك المبلغ؟ وهل تخرجه زوجتي من مالها أو من شركتها التي لم تقسم بعد؟ وأنتظر الجواب حتى أمثل.
نعم، أقول يجب أن نعلم أن ما يرى في المنام لا حكم له إلا إذا وقع من الأنبياء، فالأنبياء رؤياهم وحي، لكن غير الأنبياء لا يعمل برؤياهم إلا إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع، إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع. مثال ما يشهد لها الشرع ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه الجنائز تقدم ليصلى عليه، وكان في وقته رحمه الله قد كثر أهل البدع الذين بدعتهم مكفرة، فكان يشكل عليه هل هذا بدعة مبتدع أو لا، هل هذا بدعة مكفرة أو لا، فأشكل عليه. يقول ابن القيم إن شيخ الإسلام رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام وسأله عن أشياء من هذه المسألة. ما هي المسألة؟ أنه يقدم إليه جنائز لا يدري أمسلمونهم أم لا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم شيخ الإسلام، عليك بالشرط. معنى الشرط أن تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر. هذا الشرط. فإذا قال قائل: وهل لهذا شاهد من الشرع؟ قلنا: نعم، وهو الشرط في الدعاء. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إيش؟ إن كان من الكاذبين. فدعا على نفسه باللعنة دعاء مقيدا بقوله: إن كان من الكاذبين. ويدعو عنها العذاب، أي عن الزوجة المروية بالزنا، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه الرؤية لها شاهد من الشرع تقبل. الشاهد من الحس والواقع ما ورد في حديث ثابت ابن قيس ابن شماس. أتدرون من هذا الرجل؟ ثابت ابن قيس ابن شماس من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، يعني قوي الصوت. فلما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف رضي الله عنه لكونه جهوري الصوت أن يكون حبط عمله وهو يشعر، فبقي في بيته يبكي ولم يخرج من البكاء. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقيل: يا رسول الله، إنه منذ نزلت هذه الآية فاتبع في بيته. فأرسل إليه وقال: لماذا؟ قال: إني أخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر، رضي الله عنه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. شهد الرسول، شف الله أكبر. لما خاف أمن، لما خاف أمن. وش خاف؟ إيه؟ أن يحبط عمل فيكون من أهل النار. أمن، أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام أمانة. قال: إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. اللهم ارض عنه وألحقنا به يا رب العالمين في جنات النعيم. خرج الرجل مع الناس، وفي حرب اليمامة حين قاتل المسلمون مسيلمة الكذاب، قتل رضي الله عنه، يعني ثابت بن قيس، قتل في المعركة. ومر به رجل من الجيش ووجد عليه درعا. ما هو الدرع؟ الدرع قميص من حديد له عرى يدخل بعضها في بعض، ويلبسه الإنسان لأجل أن لا تصيبه الرماح. يقول أحد أصحابه: إنه رأى ثابتا في المنام وأخبره أنه مر به رجل من الجيش وأخذ درعه ووضعه تحت برمة. البرمة تجر من الخزأ، تحت برمة في طرف الجيش وحوله فرس كالسم. فذهب الرجل وأخبر القائد بما رأى، فأرسل إلى المكان الذي ذكره حساب، فوجد القميص تحت البرمة وعنده إيه؟ فرس الإسكال. هذه الرؤية نعمل بها، لماذا؟ لأن لها شاهد حسيا أو شرعيا. حسيا، فعلى هذا نقول أي إنسان يرى في المنام أن أمه أو أباه الميت أو الحي صار فيه كذا وكذا، فإنه لا يعمل به إلا إذا وجد له شاهد. وما أكثر ما يسأل الناس في أصل هذا عن الأحلام والرؤى، وهي ليست رؤى حقيقية بل هي أوهام وخيالات يتمثل بها الشيطان في المنام من أجل أن يحسن الذين آمنوا.
سائلة تقول جاء شهر رمضان.
بقي علينا مسألة الزكاة التي ذكرت أمها أنها لم تؤديها وهي 100 ريال، نعم، هل تؤدى عنها الآن أو لا؟ نقول أما إن تصدقت هذه المرأة عن أمها ب 100 ريال على أنها صدقة ولأجل أن تزيل ما في قلبها من القلق فهذا طيب، أما على أنها زكاة واجبة فإن ذلك لا يجب.
سائلة تقول جاء شهر رمضان وأنا حامل ولم أتمكن من صيامه وحال علي الحول ولم أتمكن من قضائه لأن الطفل كان صغيرا معتمدا علي في الرضاعة، فهل علي القضاء فقط أم القضاء مع الكفارة؟ جزاكم الله.
ليس عليها إلا القضاء فقط، وليس عليها إثم لأنها لم تترك القضاء مع القدرة عليه، فهي معذورة، فمتى قدرت قضت بدون كفارة.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر وما حكم بيعها وشرائها والدلالة على من يبيعها علما لأن هذه الأشرطة تدل على الخير الكثير والنفع بإذن الله، وثمن هذه الأشرطة الأصلية غال جدا يصعب شراؤه أفتونا جزاكم الله.
هذا يرجع إلى العرف المصطلح عليه بين الناس، والمعروف أن حقوق النفس إذا كانت محفوظة لا بد أن يراجع أن المسجل الأول، هذا هو العرف بين الناس، والإنسان يجب عليه أن يعامل غيره بالمعروف. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ أصبت بالعين ولا أعلم من الذي عانني وأنا أعاني من هذه العين، فما العلاج لذلك؟ وأرجو أن تدعو لي بالشفاء العاجل مع تأمين الحاضرين، جزيت خيرا.
أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يكافي من أعانه بما يستحق، وأن يضيق عليه أي على العائن يضيق عليه دنياه حتى يأتي إلى المصاب ويفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العائن قد يكون متعمدا وقد يكون غير متعمدا، ومهما كان فإن الواجب على العائن إذا أحس إصابة من تحرك قلبه له فعليه أن يذهب إليه وأن يغتسل، وما تناثر من اغتساله يعطى المريض ويشفى بإذن الله فورا، يشفى فورا، هذا مجرب واقع. فالواجب على العائل هو ما ذكر، إذا أحس بأنه أصاب شخصا بعين أن يذهب إلى هذا الشخص ويعمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة العين. أما المصاب فنسأل الله تعالى له الشفاء، وليدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة، وليعلم أن الذي سلط عليه العائن قادر على أن يشفيه. ولهذا قال الله تعالى في السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين امرأة زوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأسأل الله له الشفاء وفرج الله تعالى قريب.
سائلة تقول: ما حكم ما تفعله بعض النساء في وقتنا الحالي من صبغ شعر الرأس والحاجبين؟
من صبغ
شعر الرأس والحاجبين بنفس اللون، وما حكم إزالة شعر الوجه؟
نعم. أما الصبغ بما يناسب البشرة فلا أعلم في هذا منع، لأن هذا طريق من طرق التجميل. وأما نتف الوجه الحواجب أو غيرها فإنه لازم، لأنه من النظر ومن القرائب. ولا أدري أيقول صحيحا أم لا، أن بعض الناس قال لي إن بعض النساء لسفههن يستعملن العدسات الملونة ويختارن اللون الذي يناسب الثوب، فإذا لبس الثوب الأصفر اختارت عدسة خضراء، وإن لبست أصفر اختارت عدسة صفراء، وإن اختارت ثوبا أبيض اختارت عدسة بيضاء، وصارت كأنها عورة. وهل مجرد أنا لا أدري هذا واقع أو لا؟ نعم واقع، سبحان الله، يعني إلى هذا الحد وصل الصفة في النساء. نعم، وما عند بعض النظر، يعني وصلت الحال إلى هذا الحد. ولا أدري لعلها إذا لبس ثوب الأخضر صبرت وجهها بأخضر، ممكن هذا ما دامت تريد أن تكون كلها خضراء. فلذلك أرجو من أخوات النساء أن يدعن هذه الصفات وأن يتعقلن فيما يفعلن. أقول العدسات الملونة إذا كانت اللون من جنس أعين النساء أي أعين البشر، لكن يكون مثلا في عينها غبش تريد أن تضع هذه العدسة لتجمل العدسة وتجعلها مثلا عسلية، فهذا لا بأس به وليس من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات تنزع ليست كالوسم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواسم والمسلسل، فهذا لا بأس به. أما أن تذهب المرأة إلى هذا المذهب وتقول وصلون الثياب هاتوا عدسات لاصقة مثل الثوب وما أشبه ذلك فلا.
فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه بإذن الله، فهل معنى ذلك أن الحج يكفر كبائر الذنوب جميعا؟
نعم، ظاهر الحديث أنه يكفر جميع الذنوب الحج. ولكن ما هو الحج يا أخوان؟ ليس الحج أن يذهب إلى مكة ويطوف في البيت ويسعى ويخرج إلى منى ومزدلفة وعرفة وقلبه لم يشعر بأنه في عبادة. وكثير من الناس اليوم، ولا أقول أكثر الناس، يذهبون إلى الحج وكأنه في نسك، يذهبون إلى عمرة وكأنه في نسك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وهذا النفي الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم صعب. فلا تظن أن مجرد أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتخرج إلى مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى أنك حججت الحج الذي يكفر الله به كل ذنب، حتى يكون حجك مخلصا به لله متأسيا فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة الآن يا أخوان، ألم يقل الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طيب، هل منا من إذا صلى شعر بقوة إيمانه وكراهته للفحشاء وكراهته للمنكر؟ هذا قليل. يوجد الحمد لله من تزيده صلاته نورا وإيمانا ويقينا وحياء من الله عز وجل فينتهي عن الفحشاء والمنكر. ولكن كثيرا من الناس لا يحصل له هذا. علينا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وهل إذا صلى الإنسان على هذا على الوجه الذي ذكرنا أنه لم يظهر له لم يظهر عليه أثر الصلاة هل تكون صلواته مكفرة؟ الله أعلم. فأقول لإخوان يجب إذا ذهبنا إلى الحج أن نكون لله مخلصين ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين، وأن لا نؤذي أحدا، وأن نحرص على معاونة إخواننا المحتاجين للمعونة. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي: هو رجل يريد أن يحج وعليه دين، وهذا هو حج الفرض، فهل يحج أم لا؟ وإذا كان المبلغ الذي يريد أن يحج به لا يوفي دينه.
أقول: أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه والمقربين إليه. الحج ليس فرضا على من عليه دين، ليس فرضا على من عليه دين، كما أن الزكاة ليست فرضا على الفقير. أفهمتم هذا؟ هل الفقير إذا لم يؤدي الزكاة هل يتألم ويتكدر ويضيق صدره؟ لا. إذن الحاج الذي عليه دين، نعم، الرجل الذي عليه دين لا يجب عليه الحاج كما لا يجب على الفقير زكاة. فإذا كان عليه دين والمقدر أنه 10,000 وليس عنده إلا 10,000، إن حج منها لم يوفي جميع الدين، وإن لم يحج أوفى جميع الدين، فما هو الأولى؟ الثاني أولى، أوفي الدين ثم حج، لأنه لا يجب عليك الحج أصلا قبل وفاء الدين. وأنت إذا مت والدين في ذمتك بعد الحج تتأدى بهذا الدين، لأن نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. والدين ليس بالسهل. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشهادة، هل تكفر الذنوب؟ فقال: نعم. فلما ولى دعاه وقال: إن جبريل أتاني وقال إن الشهادة لا تكفر الدين. شهادة في سبيل الله، يقتل الإنسان إذا كان عليه دين فإن الشهادة لا تكفر. اسمع هذا المثال. مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه الأموال إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس له وفاء لا يصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه رؤوفا بالمؤمنين رحيما بهم لا يصلي على الذي عليه دين. فقدم إليه رجل من الأنصار، فلما تقدم ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه دينارا. فقال: صلوا على صاحبه. ورجع ما صلى عليه، صلوا على صاحبه. فتغير وجوه القوم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، الديناران علي، يعني أضمنه. قال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى عليه، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل جلالة واضحة على عظم الدين. ونقول للأخ الذي مات وعليه دين ولم يخرج: أبشر بالخير، إنك لم تفرط في فريضة من فرائض الله، لأن الله لم يفرضها عليك الآن. كما أن الفقير إذا مات نقول إنه لم يفرط في الزكاة لأنه ليس له مال. هذا المدين إذا مات لا نقول إنه فرط في الحج لأنه لا يلزم الحج حتى يوفي الدين، ولكن إذا كان الدين مؤجلا يعني مقسطا وكان عنده وقت الحج مال يستطيع أن يحج به، وهو واثق أنه إذا حل أجل الدين أو فات فهذا نقول حج. مثال ذلك إنسان مثلا يحل عليه كل شهر 5000 من الدين، في سنة الحجة كان عنده 3000 يمكن أن يحج به، وهو يعرف أنه إذا جاء الراتب في آخر الحجة سوف يوفي دينه، هل نقول حج أو لا تحج؟ نقول حج. الآن الحمد لله أنت قادر وليس عليك ضرر. سائلة
تقول: فضيلة الشيخ، نعلم أن الدش فيه غش للرعية، ولكن هل الأفضل البقاء مع الزوج أم الفراق؟ أفضل رغم أن زوجي يصلي الفروض مع الجماعة ويؤدي الأركان الخمسة ولله الحمد، وبماذا تنصحونه؟
أسأل الله أن يهدي زوجي ما دام على هذا الوصف الذي يترف، فإنه قريب أن يهديه الله عز وجل ويسلطه على هذا الدش فيكسره. أما بقاؤها مع زوجها فتبقى معه ولا حرج عليها، لكن لا تشاهد ما يعرض فيه من الأشياء المنكرة، بل إذا جاء عرض هذه الأشياء المنكرة تقوم إلى حجرتها وتعمل شؤونها، إما أن تقرأ القرآن كان تقرأ أو تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غير ذلك. وأما أن نقول اعتزل الزوج من أجل هذا فلا، ولكننا نسأل الله أن يهدي زوجه ما دام على هذا الوصف الذي ذكره فهو قريب إن شاء الله تعالى من الهداية. نعم. المؤذن يقول إنه جاء في الإقامة
نصاب الثاني أربعة لثمانية.
نعم،
هذه الأربع النساء ثمانية
رجال. بارك الله فيك.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. وننبه الأخوة الذين لم يسمعوا التنبيه في البداية أن غدا ليس هناك درس، بل هو راحة للشيخ ولنا، ونستأنف إن شاء الله تعالى يوم الجمعة مساء السبت. الله يحفظكم.
يوم الجمعة مساء الجمعة يعني
نعم.